العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. كنت قد ذكرت ملاحظة نبهت إليها الإخوة منذ حين وأعيد فأذكر بها. تعلمون أننا بعد أداء صلاة المغرب جماعة وأداء ركعات السنة نبدأ درسنا هذا، والكل يعلم ذلك، ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى القارئ أن يشوش على المصلي، فهذا يقتضي من الإخوة الذين يأتون إلى هذا المسجد إما أن يستعجلوا فيلحقوا صلاة الجماعة الأولى، وإذا رأوا أنهم لم يستطيعوا أن يدركوا صلاة الجماعة الأولى فعليهم أن يصلوا في أقرب مسجد إلى هذا المسجد ثم يأتوا. الآن هؤلاء الإخوة يصلون ونحن ندرس، فماذا نصنع؟ لا نريد أن يحرجونا فنؤخر درسنا، ولا نريد أن نشوش عليهم أيضا. الطريق إلى ذلك إما أن يحرصوا على أن يكونوا هنا مع الجماعة الأولى، أو يصلوا في مسجد قريب ثم يأتوا رأسا إلى الدرس. مرة أخرى أكرر هذه الوصية. باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه. هذا الباب يتعلق أيضا بنوع من صلة الرحم، ولكنه يأتي في الدرجة الثانية من صلة الرحم التي استعرضنا طائفة من الأحاديث الصحيحة الواردة بشأنها. الحديث هنا عن بر أصدقاء الأرحام، بر أصدقاء الوالد، بر أصدقاء الوالدة، بر أصدقاء الزوج وأصدقاء الزوجة وسائر من يندب إكرامه. وقد ورد في ذلك كله وردت أحاديث صحيحة، سنستعرض بعضا منها ونقف على ما ينبغي أن ندركه من المبادئ والآداب والأحكام المتعلقة بهذا الصدد. فمن الأحاديث الواردة في هذا الموضوع ما رواه عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة، أن رجلا من الأعراب لقي عبد الله بن عمر بن الخطاب بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، يعني كان ودا لوالده، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. وفي رواية عن ابن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه. فبينا هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال بلى. فأعطاه الحمار فقال اركب هذا، وأعطاه العمامة وقال اشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تتروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه. روى هذه الروايات كلها مسلم في صحيحه. لعلنا فهمنا معنى الحديث الذي رواه عبد الله بن دينار، وقد لاحظنا أنه روي بطريقين وهما متقاربان والحادثة واحدة، الحادثة واحدة، لكن هنالك اختلاف يسير في الألفاظ. وخلاصة الحادثة كما يروي عبد الله بن دينار، كان مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهما يسيران في طريق مكة، يعني ذاهبين إلى مكة، فلقي عبد الله بن عمر رجلا من الأعراب، من أعراب البادية، فسلم عليه وعرفه عبد الله بن عمر، وكان مع عبد الله بن عمر حمار يركبه، فنزل عنه وأعطى هذا الأعرابي حماره الذي كان يركبه، وكانت على رأسه عمامة. والعمامة، كلمة العمامة هذه كان يراد بها معنى أوسع بكثير من المعنى الذي نفهمه اليوم. المراد بالعمامة في عرف العرب آنذاك أي غطاء يوضع على الرأس، وقد يتفنن هذا الواضع بهذا الغطاء الذي يضعه على رأسه فنونا شتى، فربما عمم الغطاء على رأسه هكذا، نعم، كقلنسوة، في سبيل أن يتوقى بهذه العمامة من حر الشمس، وربما أدارها على رأسه لكي يتقي بها البرد، وربما أدارها على رأسه ووجهه وعنقه، فهو يجعل من هذا الشيء الذي يعمم به رأسه، ومن هنا أخذت كلمة العمامة أو العمامة، يجعل من هذا الغطاء الذي يعمم به الرأس أو الوجه، يجعل منه أداة يستفيد منها لسفره ولرحلاته في حالة الشمس اللاهبة، وفي حالة البرد الشديد، وفي حالة الهواء والعواصف، هذا الغطاء ينجده في الحالات كلها. وهذا هو المعنى المراد بكلمة العمامة. فأكرم عبد الله بن عمر هذا الأعرابي فأعطاه حماره الذي كان يركبه، وأخذ يسير ماشيا، وأعطاه العمامة التي كان يتقي بها الحر ويتقي بها الشمس، وآثر بها ذلك الأعرابي. فقال له صاحبه وزميله في الطريق عبد الله بن دينار أصلحك الله، إنهم الأعراب، يعني هذا الإنسان لا يقدر عملك هذا بهذا الشكل الذي فعلت، وهم أحدهم يرضى باليسير بأقل مما فعلت. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن أبا هذا، والد هذا الشخص، وهو بالذات والده، إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، أي كان محببا لدى والدي، كان والدي يحبه وكان ودودا لديه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر في الرواية الثانية في الحديث في الرواية الأخرى إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، أن يواصل الرجل أهل ود أبيه لا أن يواصل ود أبيه، هذا شيء ضروري، لكن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، يعني ابنه أخاه قريبه في سبيل ذاك الآخر الذي كان ودودا صديقا محبوبا عند والده. هذا معنى من معاني بر الإنسان بالأب. فلا يكفي أن أكون بارا بأبي فقط مباشرة، بل من تمام بري له إذا توفي أن أنظر من هم الذين كان يودهم والدي فأواصلهم وأبرهم، فإن لم أجدهم أبر أبناءه كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وطبعا العمل الذي قام به سيدنا عبد الله بن عمر عمل كبير، ومن حق عبد الله بن دينار أن يعجب وأن يعاتبه بحسب الظاهر على ما فعل، إذ لم يكن يعلم هذا الدافع الذي حمله على ما فعل. رجل من الأعراب، والأعراب غير العرب كما تعرفون، أعراب البادية هم البدو الرحل، وأحدهم يمكن أن يكرمه الإنسان بأقل من هذا القدر بكثير، ولكن عبد الله بن عمر آثره إيثارا كبيرا جدا، وقيمة هذا الإيثار تتجلى في أنه كان على سفر ولم يكن مقيما، ولذلك فقد كان بأمس الحاجة إلى راحلته، وكان بأمس الحاجة إلى هذه العمامة التي كان يعمم بها رأسه في حالة سفره. نعم، ومع ذلك فقد آثره بهما انصياعا أولا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم برا بأبيه بعد ذلك. وقد كان من مقتضى بره الشديد بأبيه أن يطفح هذا البر ويفيض فيتجلى في بره لأصدقاء أبيه، ثم يتجلى ببره لأولاد أصدقاء أبيه. وهذا الحديث يستوقفنا في الواقع لعدة أمور ينبغي أن نتبينها. أولا موضوع العمامة التي تكلمنا فيها، كلمة العمامة اليوم كلمة ذات مدلول دين، فإذا قيل فلان متعمم فهم من هذا الكلام أنه يضع على رأسه شارة دينية تميزه عن الناس بمزيد من الدين، وتميزه عنهم بمزيد من المعرفة بشريعة الله عز وجل ومبادئ الإسلام. كلمة العمامة اليوم تفهم على هذه الشاكلة، بينما كلمة العمامة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لدى العرب في عصرهم السابق لم تكن هذه الكلمة تدل على هذا المعنى، إنما تدل على غطاء كان الرجل العربي يستعمله لرأسه، وكما قلت لكم يتفنن في استعماله بصور شتى، فربما أدار هذا الغطاء أيا كان أداره على رأسه كما يفعل كثير من الناس اليوم، بهذا الشيء الذي نحن نسميه الحطة مثلا، من أجل أن يتقي بها من البرد، وربما أدارها واستفاد منها على نحو آخر من أجل أن يتقي بها من الحر ومن الشمس ومن الغبار، وربما تمدد فجعل منها غطاء لرأسه ووجهه عند النوم. كل هذه الصور إنما يستعملها الرجل ويتخذها من خلال هذه التي تسمى عمامة، ولم يكن إذن لهذه الكلمة مدلول ديني إطلاقا. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يستعمل العمامة بأشكال شتى، فربما أرخى أطرافها على جوانب رأسه، وربما أرخى بعضا منها على رأسه وأدار البعض الآخر كالعقال الذي يستعمله بعض الناس فوقه، وكثيرا ما كان يصنع ذلك. وربما وضع القلنسوة على رأسه مثل الطاقية التي نستعملها اليوم، ثم أدار هذه العمامة فوق القلنسوة، وهذه أقرب الصور والأشكال إلى العمامة التي يتعمم بها كثير من الناس اليوم. وربما أرخى لها طرفا يسمى العذبة. لكن نحن نسأل، هل هذه العمامة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لها مدلول شرعي؟ يعني هل هذه العمامة كانت جزءا من ممارسة دينية في عملية الارتداء واللباس؟ الجواب لا، وإنما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفا دارجا عند العرب في ألبستهم، فسار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على العرف الدارج، ولم يشأ أن يخالف العرف، لم يشأ أن يخالف عرفا لم يرد من الشارع نهي عنه. فمثلا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في مكة يغلب عليهم ارتداء الثياب غير المخيطة، رداء في الأعلى وإزار في النصف الأدنى من الجسم، فسار المصطفى عليه الصلاة والسلام على نهجه معاد، ولم يكونوا يتسرولون، لم يكونوا يلبسون السراويل آنذا، سار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهجه. ولما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة رأى القوم هناك يلبسون الثياب المخيطة فسار على نهجهم، ورآهم في وضع مختلف عما كان عليه أصحاب مكة، فتحول عن العادة التي كان عليها إذ كان في مكة إلى العادة التي كان عليها من آل المدينة المنورة. ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم أن مسألة الثياب أمر عائد إلى العرف، والشريعة الإسلامية لا تزيد على أن تأمر الناس بأن ينسجموا مع العرف السائد وأن لا يخالفوا ذلك العرف السائد، اللهم إلا أن يكون هنالك عرف يتصادم مع واجب جاء الأمر الإلهي به استقلالا. مثلا جاء الأمر الإلهي بستر العورات بالنسبة للرجل، ما بين السرة والركبة عورة في بيته وفي الشارع الذي يمشي فيه، فمهما وجد عرف يقتضي أن يكشف شيء مما بين السرة والركبة هذا العرف لاغي، لأنه صادم حكما شرعيا. أما إذا لم يصادم هذا العرف حكما شرعيا فالشريعة تأمرنا أن ننسجم مع العرف ولا نعارضه. المرأة أمرها الشارع بأن تستر ما أمرها الله بستره، ولا يجوز لها أن تكشف أكثر من الوجه واليدين يعني والكفين، هذا إن أمنت افتتان الناس بها. إذن فلو جرى عرف في بلد من البلاد على أن تخرج المرأة أو الفتاة بادية الشعر أو النحر أو نحو ذلك فلا قيمة لهذا العرف، لأنه صادم نصا شرعيا ثابتا. لكن عندما يسكت الشارع من وراء ذلك عن موضوع اللباس فنحن مكلفون شرعا بأن نحترم العرف الدارج وبأن نسير مع هذا العرف الدارج. ومن ثم فقد جرى العرف على أن يكون العلماء الذين تخصصوا بدراسة الشريعة الإسلامية لهم زي معين يفصلهم عن الناس، جرى العرف على هذا، لا أن حديثا ورد، جرى العرف على هذا. وهذا العرف توارثه الناس جيلا إثر جيل. إذن الشريعة تقول ينبغي للعالم أن يكون له مظهره المتميز عن الآخرين لأن العرف هكذا اقتضى، ولهذا العرف حكمة طبعا، لأن الرجل العامي من الناس إذا غم عليه أمر من أمور الشريعة وأراد أن يتبين حكم الشريعة في هذا ولم يكن لعلماء الشريعة مظهر متميز فإنه يحرج ولا يعلم من الذي يسأل. أما عندما يكون للعالم مظهره المتميز وكان هذا المظهر خاصا فعلا بالعلماء فإن هذا العامي من اليسير عليه أن يسأل العلماء لأنه يعرفهم بمظاهرهم، يعرفهم بسيماهم. ولذلك قال الفقهاء ما ينبغي لمن لم يكن من أهل العلم أن يتزيى بزيه في تصوره أنه يتقرب إلى الله بهذا. نقول له ما دمت لست من أهل العلم ما ينبغي أن تتزيى بهذا لأنك تلبس على العوام، فربما سألوك لأنهم يظنون أنك من أهل العلم في حين أنك لست كذلك. طبعا نحن لا نتكلم عن اللحية، نحن نتكلم عن الزي الذي تعارف أهل مدينة من المدن بأنه زي علماء الشريعة، ولسنا نقف عند زي معين، ليس هنالك زي معين أبدا، إنما هو العرف. فإذا تعارف الناس في السعودية مثلا أن يكون لهم مظهر معين به يعرفون أنهم علماء الشريعة فذاك، وإذا تعارف الناس هنا بزي آخر أنه زي علماء الشريعة فذاك، وإذا تعارفوا في بلدة ثالثة على زي ثالث فذاك. هذا كل ما في الأمر فيما يتعلق بالانضباط لزي معين. فإذا تجاوزنا هذا الأمر فإن مسألة اللباس تصبح مسألة عرف لا أكثر. والشريعة تتدخل في نقطة واحدة تقول ينبغي للإنسان أينما وجد أن يحترم العرف الذي يسود في ذلك المكان. فما ينبغي أن يتخذ الإنسان لنفسه زيا يلفت الأنظار ويخالف عادات الناس، بل إن فعل ذلك سقطت مروءته ولم تعد شهادته مقبولة. هذا شيء ثابت ومعروف في الشريعة الإسلامية. ولذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في هذا الصدد، يقول إن الإنسان المسلم الذي يعيش في الغرب الإمام الشاطبي من علماء الأندلس، وهو ممن أثمرتهم حضارة الإسلام في بلاد الأندلس أيام عمرها الإسلام. فهو يقول إن الرجل الذي يعيش لدينا عندنا في المغرب، يعني في قرطبة أو نحو ذلك، لا غير أن يسير حاسر الرأس، ولا مانع لأن العرف هنا جار بذلك. فإذا ذهب هذا الإنسان وأقام في بلاد المشرق ينبغي أن يغطي رأسه، فإن مشى حاسر الرأس في ذلك المجتمع سقطت مروءته وسقطت شهادته. إذن المسألة ليست مسألة ثياب معين أمر الشارع بها، وإنما المسألة اندماج مع العرف السائد. وما الحكمة من أن الشارع يعني كأنما جعل من العرف شريعة ثانية؟ الحكمة من هذا أن الله عز وجل يندب عباده دائما من خلال سائر تصرفاتهم على أن يتقاربوا فيتوادوا ويتآخوا ويتآلف، ويستأنس الواحد منهم بالآخر بدلا من أن يعرض الواحد عن صاحبه ويستوحش الواحد من صاحبه. كل السبل التي تغذي سبيل التقارب والاستئناس والتعاون والتوادد يشرعها الله، وكل السبل التي من شأنها أن تبرد علاقة الإنسان بأخيه الإنسان وأن تفتت وحدة الأمة فإن الشارع يحذر من ذلك وينهى عنه. الانسجام مع العرف من العوامل التي تؤلف بين القلوب وتجعل الناس يستأنس بعضهم ببعض. ومعارضة العرف الدارج ومقاومته ومصادمته من شأنه أن يفعل نقيض ذلك، ولذلك فإن الشارع ينهى عنه. بقي شيء آخر، هو أن نعلم أن العرف الذي أمر الشارع الناس بالانضباط به والاندماج معه هو العرف العفوي الذي ينتشر بين الناس هكذا. أما أن ينتشر عرف في مجتمع أو بلد أو قرية منطلق هذا العرف تقليد غير المسلمين بدون أي مصلحة سوى أنه تقليد غير المسلمين، فهذا العرف لاغ في نظر الشارع، بل هو عرف مصادم للشرع، مثل المرأة التي تندمج مع العرف بزعمها فتسير حاسرة الرأس. نقول هذا عرف لاغ لأنه مصادم لنص شرعي. ألم يقل المصطفى عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم؟ هذا نص. إذن لو أن إنسانا لبس القبعة الأجنبية المعروفة وليس له من مصلحة في لبسها، لا من أجل وقاية من شمس ولا أي مصلحة سوى أنه مندفع إلى هذا بدافع التشبه، يعني هو يذهب في احترامه لأولئك الناس إلى درجة التقديس، فإذا رآهم يمشون بطريقة معينة رأى نفسه مندفع إلى تقليدهم في هذا المشية في هذه المشية، وإذا رآهم يلبسون كسوة معينة رأى نفسه مندفعا إلى ارتداء هذه الكسوة. إن قلت له لماذا؟ ما المصلحة؟ لم يجد مصلحة تدفعه إلى ذلك أبدا سوى أن هؤلاء السادة له فعلوا ذلك، فرأى أنه إن فعل مثلهم سما بأعين الناس، لأنه يرى أنهم كبار في نفسه فهو يحب أن يقلدهم ليصبح بزعمه كبيرا هو الآخر في أعين الآخرين، هذا شيء نهى عنه الشارع. وربما وصل ارتكاب الإنسان له، ربما أقول، إلى درجة الكفر. إذن هذا أيضا نسقطه. أما العرف العفوي في اللباس، العرف الذي لا يصادم نصا ولا يصادم حكما من أحكام الشريعة، فشريعة ثانية ينبغي أن يحترم، ولا يجوز مصادمة هذا العرف إطلاقا. ومن هنا ندرك أن نوع الثياب ليست له تلك الأهمية التي يتصورها بعض الناس كميزان في أحكام الشريعة. يعني مثلا ربما رجع أحدنا يدرس عادة العرب في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي الجلابيب اللي اليوم نفتديها كمان مو مثل هاي، كانوا يرتدون الثياب الغير المخيطة، رداء وإزار أشبه ببعض ما يلبسه الهنود. في المدينة المنورة كانوا يلبسون هذا القباء، ثوب طويل من الأعلى إلى الأدنى. ومهما نظرت إلى فنون الجلابيب التي يرتديها الناس اليوم فلن تجد جلبابا يشبه ذلك القباء الذي كان يلبسه العرب آنذاك. هذا ما كانوا يلبسونه. فلو أن إنسانا قال ينبغي لكي نكون مسلمين صادقين أن نهجر هذه الثياب كلها ونعود إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إنسان متنطع متزيد. ولعلكم تذكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شرحناه لمدة أكثر من شهر، هلك المتنطعون، وهو حديث صحيح، كلام باطل. الثوب عبارة عن عرف، وقد يأتي العرف بثوب ويذهب بثوب، وقد تناسخت عدة أعراف من الثياب في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين مكة والمدينة المنورة. ذلك هذا كلام باطل إطلاق. نعم الإنسان، لاحظوا ماذا سأقول، لو أن إنسانا يعني قلبه يفيض حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحب يدفع إلى أنواع من السلوك، لكن شريعة الحب التي تختص هذا الإنسان المحب غير الشريعة التي يلزم الله بها سائر الناس. فالإنسان الذي فاض قلبه حبا لرسول الله حبه لا يبعد أن يحفزه على أن يقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في كل شؤونه البشرية الغريزية الطبيعية. يعني أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مشى ذات يوم وصدره مفتوح، هذه الأزرار مفتوحة، سيدنا عبد الله بن عمر بعد منه ما عد سكر أزرار صدره. طيب هل هذه سنة؟ يعني هذا شعور حب دفعه إليه شخصيا. النبي عليه الصلاة والسلام كان مارا في طريق ونزل فقال، يعني نام تحت شجرة، المحب لما بيمر على هالشجرة هو ثاني إلا بده يسطح ينام بالأرمي اللي نام عليها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه شريعة الحب. النبي عليه الصلاة والسلام كانت له عادات معينة، إن في لباسه وإن في حركاته الحب يدفعك إلى أن تقلده. لكن لاحظوا، هل نجعل من إفرازات الحب وما يدفعك إليه الحب هل نجعل منه شرعا نأمر به الناس؟ لا، هذا لا، وآية ذلك أن الناس في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متفاوتين في الألبسة، كانوا مختلفين. نعم، أقول هذا حتى ندرك طبيعة الإسلام وندرك النهج الوسطي في دين الله عز وجل. فكيف إذا كنا دعاة إلى الله، وكيف إذا كنا، كان الباري قد وظفنا لحمل مشعل الهداية بين الناس، غلط كبير في حق الله وفي حق شريعته أن نحمل الناس حملا على أن ينفضوا أيديهم عن عادات الملبس والمأكل في هذا العصر، ونقول لهم ارجعوا إلى ما قبل 14 قرنا فيما يتعلق بالملبس. لا، مين جبت هاي؟ مين جبت الكلام هذا؟ ولو نظرت إلى الثياب التي كان يرتديها التابعون أو تابعوهم وقارنت بينها وبين التي كان يلبسها أصحاب رسول الله لرأيت بونا شاسعا. بهال 100 سنة اتطورت الألبسة أطوار شتى، والتابعون كانوا عم يطوروا، صار في أردية وحلل أهدي إلى رسول الله، أهديت حلة يمانية نظامها غير نظام الحلل اللي الثياب التي كان أهل المدينة يلبسونها، لبسها النبي عليه الصلاة والسلام. أقول هذا حتى نتبين ونتذوق كيف ندعو إلى الله عز وجل. ولقد بلغني، وهذا مما يؤسف له، أنا مسؤولا كبيرا في جماعة إسلامية في الجزائر بعد المرحلة الأولى من الانتخابات التي فاز فيها المسلمون، وهذا شيء طبيعي لأن العاطفة الإسلامية في الجزائر عاطفة فياضة، عاطفة علم، لا عاطفة وبس. قال مسؤول كبير لجماعة إسلامية كبيرة، قال على الجزائريين أن يتهيئوا لتغيير ملابسهم ومآكلهم وعاداتهم. شوف على هالكلام، على الجزائريين، جزائريين أن يتهيئوا، من هلأ خلي يثيروا باله، ها نحن جايين، أن يتهيئوا لتغيير ملابسهم ومآكلهم وعاداتهم. في اليوم الثاني أو الثالث قامت مظاهرة نسائية تخترق الشوارع وتعلن الاستنكار. أولا قضية الملابس ما هي من الأهمية في مكان، ولا هي هي درجة صفر كما قلت لكم شرحت الآن. الثياب خاضعة لتيار العرف، إلا العرف الذي صادم نصا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما وراء ذلك فالثياب خاضعة للعرف. لا تقلد الأجانب ولا تخرج على نص أمرك الله عز وجل به في كتاب أو سنة، وعانق من الثياب ما تشاء مما درج عليه العرف. ليش بقى على الناس أن يغيروا ملابسهم؟ شو صار؟ والمآكل ما لي عرفان ليش كمان؟ والعادات كذا، كانت النتيجة هكذا. والحكمة أو العبرة التي كنت ولا أزال أرددها أن الإسلام إنما يطبق تحت نبراس العلم، العلم والعلم فقط، أما العاطفة فوقود يخدم العلم، وقود يخدم العلم. إذا لم يوجد العلم العاطفة ماذا تصنع وماذا عسى أن تخدم؟ لا شيء إطلاق. هذه هي المسألة الأولى، الوقفة الأولى التي ينبغي أن نقف عندها. وقد ساقنا إلى ذلك موضوع العمامة التي أهداها سيدنا عبد الله بن عمر لذلك الأعرابي. الوقفة الثانية ألا تلاحظون إلى هذا الفرق الشاسع بين العربي الذي كان يعيش قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم مغموسا في أخلاق سيئة، وكان خاضعا لطباع غليظة كانت مضرب المثل في المجتمع العربي وفي الجزيرة العربية؟ ألا تقارنون بين هذا الواقع قبل بعثة رسول الله وهذا الخلق الإنسان الرقيق العذب العجيب الذي تحول إليه أولئك الناس أنفسهم من خلال عشرات السنوات، لا بل أقل، أقل بكثير، خلال يعني 20 سنة فقط أو أقل من ذلك؟ هؤلاء العرب الذين نجدهم مظهرا ونموذجا للذوق الرفيع والخلق الإنساني السامي، هم أنفسهم الذين كانوا قبل سنوات مظهرا لغلظة القلب ولسوء التعامل ولنوع من الوحشية قل أن تجد نظيرا لها. لا تنسوا هذا المعنى. كيف تحول الأمر؟ وكيف أمكن لطينة أن تتحول من عناصرها الحاكمة في كيان صاحبها إلى عناصر أخرى مناقضة لها؟ أولا، السبيل إلى ذلك اليقين الديني، الاعتقاد الإسلامي، العقيدة الإسلامية تقلب طبيعة الإنسان 180 درجة. ولم أجد لا في أنظمة علم النفس ولا أنظمة علم الاجتماع ولا وسائل التربية المباشرة أو غير المباشرة ما يقلب طبيعة عند إنسان، ولكني وجدت ذلك كله في الإسلام. هذا شيء. شيء ثاني الذي أريد أن أقوله، فالمسلمون الذين فتحوا البلاد، فتحوا هذه البلاد بالسيوف التي كانت تلتمع في أيديهم أم بهذه الأخلاق التي غرسها الإسلام بين جوانحهم؟ قد يخطر في بال أحدنا أن الفتوحات التي أكرم الله بها العرب إنما كانت بسر تلك السيوف التي كانت تلتمع في الأيدي، ووالله إن هذا لوهم باطل. السيوف لها دور ثانوي جدا جدا جدا، ولكن الشيء الذي كان هو السر الأول في الفتوحات التي أكرمهم الله عز وجل بها وكان هو السلاح الفذ الفعال هو الخلق. هذا الخلق الذي أكرم الله به عباده المؤمنين عندما صدقوا مع الله سبحانه وتعالى وأخلصوا له القصد، ففاضت عبوديتهم لله بين جوانحهم. هذه العبودية التي فاضت في قلوبهم أثمرت هذه الأخلاق الإنسانية في حياتهم، فكانوا جميعا مظهرا تجسد فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فلتسعكم منهم بسطة الوجه وحسن الخلق. انظروا إلى هذا الكلام العجيب. نحن مجتمعنا حضاري، أين تجد هذه المعاملة؟ أن يأتي واحد مثلي مثلا فيلقى رجلا لا يعرفه فيتبين أن والده صديق لوالدي فأتلقاه بمثل هذا الإكرام وأثره بما أنا مضطرا إليه في مثل هذه الحالة. لماذا؟ لأن والده كان ود أبي، أي لأن والده كان صديقا من أصدقاء والدي. انظروا إلى هذا الخلق السامي العجيب. ومن أين نبع هذا الخلق؟ من جزيرة عرفت بغلظة القلب والوحشية في المعاملة
والأثرة بدلا من الإيثار. جزيرة العربية معروفة بهذه الطباعة، ولكن انظروا إلى هذه الظاهرة. هذا الذي ترون ليس عبارة عن عمل شاذ صدر من عبد الله بن عمر، لا، بل هذا شأن أصحاب رسول الله جميعا، إلا من ندر وشذ، إلا من ندر وشذ. أما أصحاب رسول الله الذين تذوقوا عقيدة الإيمان وانتشرت في مشاعرهم بعد قلوبهم، فكلهم كانوا على هذا المستوى بهذا الخلق، فتحوا القلوب ومن ثم فتحوا البلاد. وندرك من هذا أن المسلمين اليوم لا يمكنهم أن يفتحوا شيئا من المغاليق، من مغاليق البلاد، فضلا عن القلوب، إلا بمثل هذه الأخلاق. وهذه الأخلاق لم تكن خاصة في تعامل المسلمين بعضهم مع بعض، بل هي مبادئ علم الله عباده أن يتعاملوا على أساسها مع الناس جميعا، الناس كلهم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال إنكم لن تسعوا المسلمين بأموالكم، لا، قال إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فالتسعكم منهم، يعني من الناس، فالتسعهم منكم بسطة الوجه وحسن الخلق. إذن المطلوب مني أن أكون خلوقا على هذا المستوى مع الناس جميعا، مع الناس جميعا. ووالله ما اجتمعت فظاظة المعاملة مع الإسلام والإيمان في دقيقة واحدة أو في لحظة واحدة قط أبدا. وما افترق الإيمان الحق والإخلاص لوجه الله، ما افترق هذا الإيمان عن رقة القلب وعن الذوق في المعاملة والخلق الإنساني السامي لحظة واحدة. فإذا رأيتم اليوم مسلمين لكنهم مظهر لأخلاق فظة، مظهر لأخلاق جانحة، فلتعلموا أن إسلامهم عبارة عن أطر ظاهرة فقط. أما اللباب فالإسلام غريب عنه، الإسلام غريب عنه. ولعلنا نقول من أين يأتي هذا الخلق السامي، وما علاقة هذا الخلق السامي بالعقيدة الإسلامية؟ العلاقة موجودة والصلة قوية جدا، لكنها خفية. عندما تذوق طعم عبوديتك لله تدرك هذا المعنى الذي نقوله. ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه: وكونوا عباد الله إخوانا؟ ليش ما قال وكونوا إخوانا؟ رأسا كان يقول وكونوا إخوانا، ما بتصير. قال وكونوا عباد الله، أي تحققوا بمعنى العبودية لله، تنبثق الأخوة في التعامل فيما بينكم. فبمقدار ما تكون عبوديتكم لله عز وجل عامرة نابضة حية بين جوانحكم، بمقدار ما تكون أخوتكم بعضكم لبعض متحققة. إذن في رابطة، هذه الرابطة هي الأساس لهذا المعنى الذي نراه في هذا الحديث النبوي الشريف. ولعل الوقت قد أدركنا، نتمم إن شاء الله ما يتعلق ببقية هذا الحديث في الدرس القادم إن أحيانا الله، والحمد لله رب العالمين.